الوجه الثاني يبدأ حالا: نماذج يمكن أن تتكرر. ورغم ذلك فقد شاءت إرادة الله أن يبقى الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فحينما أراد الله أن يجدد لهذه الأمة أمر دينها على يد الإمام الشهيد، إذ علم سر القرآن وتأثيره في النفوس فجمع الإخوان على كتاب الله وسنة نبيه وأرشدهم ورباهم على ما كان عليه السلف الصالح من تعامل مع القرآن وتأدب بآدابه وامتثال لكل توجيهاته، ومع مدارسة السيرة وإظهار النماذج الرائدة التي تخرجت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بنا نجد صورا لهذه النماذج تتكرر، ظهرت في مجالات مختلفة في الجهاد وفي الفداء والاستشهاد في فلسطين والقنال، وظهرت بين الناس كنماذج رائعة في امتثال تعاليم الإسلام، فكانوا موضع الثقة بصدقهم ووفائهم وأمانتهم وحسن خلقهم، وظهرت في من تحملوا الإيذاء والتعذيب والابتلاء من أعداء الله وثبتوا ولم يتخلوا واتخذ الله منهم شهداء، وظلت الراية مرفوعة حتى يسلموها لمن بعدهم، عالية دون تفريط أو ضعف أو تهاون ودون تبديل ولا تغيير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. تعالوا نحسن تعاملنا مع القرآن. وبعد أن وضح لنا أثر القرآن وكيف يغير النفوس ويضيء لها الطريق ويهديها إلى الصراط المستقيم، وأن تلاوته تزيد المؤمنين إيمانا بالله وتوكلا عليه كما قرر الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلو قدر القارئ ربه حق قدره وخشي الله لتأثر بالقرآن واقشعر جلده عند تلاوته أو سماعه. فالله تعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أحسننا الصلة بآية واحدة من كتاب الله لسرى تأثيرها وهزت المشاعر وأنارت القلوب كتيار الكهرباء، حينما يحدث الاتصال تسري الكهرباء وتنير وتولد الطاقات، أما إذا وجد عازل لم يسر التيار ولم يحدث له أي تأثير. القرآن يعالج قضية الإيمان بكل جوانبها ويدلل عليها في مواطن كثيرة، بما ييسر الإيمان لغير المؤمن وبما يزيد المؤمن إيمانا كلما قرأ القرآن أو استمع إليه. القرآن يحدد لنا رسالتنا في هذه الحياة الدنيا لنؤديها ولا نحيد عنها، وذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. القرآن يتعهدنا ويرشدنا وكيف يكون حال المؤمن وموقفه في الأحوال المختلفة، لنسلك سبيل المؤمنين في أقوالنا وأفعالنا، نلجأ إلى الله عند الفقر أو المرض أو الضيق أو الشدة وعند لقاء العدو، وكذا الشكر على نعمه علينا وهكذا. وهذه الآيات توضح ذلك. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ونجد القرآن يحذرنا ويحمينا من الوقوع في دائرة اليأس أو القنوط من رحمة الله ويبعث فينا كل معاني الطمأنينة والراحة النفسية والأمل والطمع في رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الداعي إلى الله يجد في القرآن خير عون وخير زاد له على الطريق حيث يتعرف على أسلوب الدعوة الصحيح على لسان رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم وكيف كانوا يصبرون على أذى أقوامهم ويرغبون في الإيمان وينفرونهم من الكفر والعصيان في قراءة القرآن وحفظه خير زاد للداعي إلى الله يعينه على الاستشهاد بالآيات القرآنية عند الحديث في أي معنى من المعاني مما يجعل حديثه أكثر تأثيرا في النفوس الاتباع والتطبيق لنتدبر القرآن حين نقرأه وإذا لم نتمكن من التدبر إلا بترديد بعض الآيات فلنردد فقد روي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يرددها وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ليكن همنا الأول من القراءة الاتباع والتطبيق واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولنتبع توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءتنا للقرآن حيث يقول في حديث متفق عليه اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ولانت له جلودكم فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه وفي رواية فإذا اختلفتم فقوموا عنه ولنحذر أن تشغلنا مخارج الحروف وأحكام التلاوة عن التدبر والتفهم فينصرف كل الاهتمام إليها دون المعنى والتأثر به ولنداوم على تلاوة القرآن ولا نهجره كي يتجدد الزاد ولتدم صلتنا بالله عن طريق تلاوة كلامه ولنحفظ ما استطعنا فإنه يعين في الصلاة وقيام الليل والاستشهاد بالقرآن فيما ندعو إليه وقد تعرض لك ظروف يحال فيها بينك وبين كتاب الله المسطور فترجع إلى الرصيد الذي حفظته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر التفكر في خلق الله وآياته إن عامل الترام المختص بتحويل الشريط وتغيير اتجاه الترام لا يحمل الترام فيوجهه حيث يشاء إنما بعصا بسيطة هي عصا التحويل وبغمزة خفيفة يحول الشريط فيتحول الترام أو يتجه وجهته الجديدة دون عناء فالقلب الإنساني ومعرفة الله تعالى هكذا المعرفة الحقة لله هي عصا التحويل فإذا مست القلب الإنساني تحول من حال إلى حال فإذا تحول فقد تحرك الإنسان كله وإذا تحول الفرد تحولت الأمة فلو أردت الإصلاح فأصلح القلب البشري بأن تعرفه بالله حق المعرفة فما أحوجنا إلى هذه المعرفة الحقة لله تبارك وتعالى لتصلح قلوبنا وتغير حالنا كي يتغير حال الأمة كلها. ومما يزودنا بهذه المعرفة التفكر في خلق الله وآياته في هذا الكون وتدبر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم يحثنا في كثير من آياته على التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإن لكم في الأنعام لعبرة وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كما يعيب القرآن على الذين لا يعملون عقولهم وأبصارهم فيما حولهم من الآيات، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والتفكر في خلق الله وآياته في هذا الكون مجالاته كثيرة لا تحصى، فهي تشمل كل شيء في الحياة، في كل شيء آية، إذ أن له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. ولما كنا لا نستطيع الإحاطة بها فسنكتفي بضرب الأمثلة في تركيز شديد، تاركين لكم الاستزادة فيما يعرضه كتاب الله المقروء من عظمة الله وقدرته في خلقه في كتاب الله المنظور وهو هذا الكون الفسيح. وقد ظهرت كتب تناولت بعض التفصيل الذي كشف عنه العلم الحديث من أسرار في هذا الكون تدل دلالة كافية على وجود الله ووحدانيته واتصافه بكل صفات الكمال. في هذا الكون الفسيح إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية وجدناها شيئا ضخما بالنسبة لكل منا، ولكن إذا تخطيناها ونظرنا إلى هذا الفضاء وما فيه من نجوم وكواكب وعلمنا ما اكتشفه العلم الحديث من معلومات حول أعدادها الهائلة وأحجامها وأوزانها وأبعادها وسرعاتها لعجزت عقولنا عن تصور هذه المعلومات. فالشمس حجمها 1,250,000 مرة مثل حجم الأرض، وهناك نجوم حجمها مثل حجم الشمس ملايين المرات، وكل في فلك يسبحون دون صدام ولا خلل، ذلك تقدير العزيز العليم. ووحدة قياس مسافات النجوم هي السنة الضوئية، أي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة كاملة، مع العلم أن سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية. ويقول علماء الفلك إن هناك نجوما تبعد عنا بمئات الملايين من السنين الضوئية. وصدق الله العظيم حيث يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. واليوم بعد 14 قرنا من نزول هذه الآيات بدأنا ندرك شيئا عن مواقع النجوم وعظمتها. والله تعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وإذا نظرنا إلى الدقة المتناهية في السنن التي قدرها الله للشمس والأرض والقمر من حيث المسافات والسرعات والأوزان وميل محور الأرض وسرعة دورانها حول نفسها وحول الشمس ودوران الشمس حول الأرض بما ييسر الحياة على الأرض في جو مناسب، ولنعلم عدد السنين والحساب، سبحانه خلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن الكون الفسيح إلى عالم الجزيء والذرة، وتكوينها واختلاف العناصر والمواد في خصائصها بسبب اختلاف مكونات كل ذرة حسب النظريات التي افترضها العلماء كتفسير للظواهر التي يلمسونها. وقرأت في هذا المجال كلاما طيبا، وهو أن البشر مهما أجهدوا أنفسهم ليعرفوا كلها المادة فلن يصلوا إليه، لأن هذا سر الصنعة، وسر الصنعة عند الله وحده. عالم النبات والحشرات. وفي عالم النبات تتجلى عظمة الله وقدرته بشكل واضح، فكل حبة من نبات تحمل خصائص نوعها المتميزة عن غيرها في الساق والأوراق والأزهار والثمار والألوان والمذاق والرائحة. وصدق الله العظيم: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هذا الاختلاف بين النباتات في أوقات نموها وفترات النمو والأجواء المناسبة وغير ذلك الكثير مما اكتشف ومما لا يزال مستورا لن يستطيع العلماء مهما أوتوا من علم أن يصنعوا حبة نبات بحيث لو وضعت في الأرض ورويت بالماء تخرج نباتا، لأن سر الإنبات في الحبة الأصلية من اختصاص الله وحده، ولا يستطيع بشر أن يودعه حبة صناعية. وفي عالم الحشرات نجد العجب العجاب، فأي حشرة مهما صغرت لها أجهزتها وحواسها ونظامها الخاص في حياتها كما فطرها الله. وكشف العلماء ولا يزالون يكشفون ما يذهل العقل مما يحدث داخل مجتمع من كل نوع من هذه الحشرات، من عمل دائب ونظام دقيق وعدم التدخل في الاختصاصات، ودقة عجيبة في بناء مساكنها وتكييفها بما يحمي من اختلاف الأجواء. فنرى مثلا خلية النحل وتوزيع العمل واختصاص كل نوع، وهذه الأقراص الشمعية السداسية الدقيقة إنها الفطرة التي فطر الله عليها هذا الخلق. وصدق الله العظيم: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويقول علماء الحشرات إنه يكتشف سنويا بمعدل 10,000 نوع جديد من الحشرات، وإن صنف الخنافس مثلا يوجد منه 30,000 نوع غير الخنافس البشرية التي ظهرت حديثا، كما أنه لا يستطيع بشر أن يخلق حشرة لأن سر الحياة من اختصاص الله وحده. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. آفاق وآفاق. وفي عالم الطيور وكثرة أنواعها واختلاف أشكالها وأحجامها وألوانها وأصواتها وأعمارها ونسبة تكاثرها وقيامها بحضانة البيض ورعايتها لأفراخها وإطعامها الطعام المناسب لمراحل نموها، وكذلك رحلات الهجرة الطويلة في مواسم محددة وإلى أماكن معينة وعودتها إلى أوطانها دون خريطة أو بوصلة. ونلمس في عالم الطير غيرة الذكر على أنثاه بما لا نراه عند كثير من البشر اليوم. ولو تتبعنا تطور الجنين في البيضة حتى يتم نموه وكيف يخرج مستعدا لمواجهة الحياة لتجلت لنا قدرة الله ورحمته بما لا يدع شكا لمتردد في الإيمان بالله وتقديسه وإجلاله. وفي عالم الحيوان آفاق واسعة، فمنها المستأنس والمتوحش وكذا اختلاف أنواعها وأشكالها وأحجامها وألوانها وطباعها وأعمارها وأنواع طعامها وتركيبها الداخلي ووظيفة كل جهاز منها وتكون الجنين وتطوير نموه وفترات نموه. وهذا اللبن من بين فرث ودم يخرج مناسبا لغذاء المولود الرضيع، ولا يزال علماء الحيوان يكتشفون كل يوم جديدا، يؤكد إبداع الله في خلقه وحكمته البالغة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وعالم البحار واتساعه وكثرة ما فيه من عجائب رغم قلة ما اكتشف بسبب التأخر في اختراع الوسائل الحديثة للغوص تحت الماء في أمان. ويقال إن ما في البحار أكثر مما على اليابسة من حيث الأنواع والأعداد. كذلك لو تأملنا من زاوية ما تؤديه هذه البحار من تلطيف للجو ومن تبخر للماء الذي يتكون منه السحاب ثم تسقط الأمطار في أنحاء متفرقة ولولا الجبال ما كانت الأنهار. وهذا الغلاف الجوي المحيط بالأرض وما أودعه الله فيه من غازات مختلفة بنسب معينة بما يهيئ الجو المناسب للحياة على الأرض والوظيفة التي يؤديها كل جهاز. ولو تغيرت النسب لاختلت الحياة على الأرض للكائنات الحية والنباتات. هذه التغيرات الجوية وكيف تتم وتأثير الحرارة، حرارة الشمس واختلاف الضغط وإثارة الرياح وتراكم السحاب وسقوط الأمطار، وعلماء الأرصاد الجوية لا يزالون يكتشفون الكثير حول هذه الأمور الغاية في الدقة والإبداع. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو تأملنا أنفسنا وتكويننا وهذه الأجهزة المختلفة من هضمي ودموي وتنفسي وعصبي وبولي وغير ذلك لما استطعنا أن نحيط بقدرة الله وعظمته في هذا الإبداع والإتقان. صنع الله الذي أتقن كل شيء. رحمة الله وقدرته تتجلى في تطور الجنين ونموه وحفظ الله ورعايته له. هذا العقل وكيف يعمل ويفكر وهذه الذاكرة وكيف تستوعب المعلومات وكيف نستخرجها منها. والحقيقة أن المجال ليس مجال إحاطة ولكنه مجال ذكر أمثلة فقط. وهذا قليل من كثير. وعموما كل ما في العلوم التجريبية والنظرية تتجلى فيه صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، وما اكتشفه الناس من أسرار هذا الكون لا يذكر بالنسبة لما يجهلونه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما أحوجنا أن نربط العلم بالخالق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالعلم يدعو للإيمان، وهكذا بالتفكر في آيات الله وخلق الله تتحقق معرفة الله ويزداد الإيمان بالله وتعظيمه وتقديسه. وبقدر منزلة الله في قلوبنا تكون إن شاء الله منزلتنا عند الله. وليكن معلوما أننا لن نستطيع أن نقدر الله حق قدره، وحقا سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. التفكر في نعم الله. تجد الناس يحمد بعضهم بعضا حينما يقدم أحدهم أو يقدم أحدهم عونا لأخيه ولو كان صغيرا، ولا تجد الكثير منهم يحمدون الله على نعمه عليهم رغم عظمها وكثرتها، وكأن هذه النعم حق مكتسب لا فضل لله عليهم فيها، بل كثيرا ما يستعملونها في معصيته، إنها الغفلة والجحود والكفران بالنعمة، لا يقدرون قيمة هذه النعم إلا إذا حرموا منها أو أصيبوا فيها، فيجأرون لله بالدعاء، ومنهم من يضيق بالحياة وقد يلجأ إلى الانتحار. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ولهذا نجد القرآن الكريم يدعونا إلى التفكر والتعرف على نعم الله التي لا تحصى، وأن نقدرها حق قدرها، ونستشعر فضل الله علينا، ونقوم بواجب الحمد والشكر له على ما أنعم. فما أجدرنا أن نقف عند هذه الآيات وقفة تدبر وتقدير لهذه النعم، لنزداد شعورا بفضل الله وكرمه ورحمته وإحسانه، ومدى فقرنا وحاجتنا إليه سبحانه في كل لحظة وكل حركة وسكنة، وكذا مدى تقصيرنا في واجب الشكر وضرورة استعمال هذه النعم في طاعته والبعد بها عن معصيته. ولنبدأ بكبرى النعم وأعظمها، وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بهذا الدين تكون السعادة والهناءة والسكينة في الدنيا، والفوز والنعيم والنجاة في الآخرة، وبدونه يكون الشقاء والضياع والتمزق في الدنيا، والخسران والعقاب والحرمان من رضوان الله ومن النعيم في الآخرة. إن الكثير من المسلمين لا يقدرون ما هم فيه من نعمة بانتسابهم إلى هذا الدين العظيم، ربما لأنهم ورثوه دون جهد منهم، ولم يحاولوا التعرف على ما يحققه لهم من خير في دنياهم وآخرتهم. إن نعمة الإسلام هي كل شيء وما عداها لا شيء، لأن يصاب الواحد منا في ماله أو ولده أو سمعه أو بصره أو أي شيء من متاع الدنيا أهون عليه من أن تكون مصيبته في دينه. وها هو ذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى ذلك في هذا الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ما أحوجنا أن نردد دائما حمدنا لله على هذه النعمة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله سبحانه وتعالى يدعونا إلى المحافظة على هذه النعمة حتى نلقى الله عليها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن الأمور بخواتيمها. وها هو ذا سيدنا يوسف عليه السلام بعدما آتاه الله من الملك يدعو الله أن يتوفاه مسلما: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولكي تكمل علينا هذه النعمة يجب أن نكون مسلمين حقا لا نسبا. انتهى الشريط الأول من كتاب زاد على الطريق، وله بقية على الشريط الثاني.